بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونسب إلى المشهور منهم ثبوت الخمس، ويقصدون بالأراضي المفتوحة عنوتان الأراضي التي أخذت بالسيف، أو البلاد التي أخذت بالسيف على أثر هجوم المسلمين على الكفار وفتحهم للبلاد. ومعروف أنهم يسمون الأراضي العامرة بالمفتوح عنوتان، وليست الأراضي الخربة أو الأراضي البائرة، ذيك يقولوا مثلا أنها من الأنفال أفرضوا وليست للمسلمين، حتى أنهم فسروا. طبعا هذه الخصوصيات الآن مو محل بحثنا. فسروا غير العمران الموجود في الروايات اللي راح نقراها إن شاء الله، قالوا هذا المقصود ما يصير، مو المقصود الصحراء القاحل، فإن ذاك من الأنفال للإمام، إنما المقصود بذلك العامرة التي خربت فأهملت. الشكل هي عامرة كانت لكنها خربت هالشكل. يعني رجحوا أن يفسروا الروايات بهذا التفسير، وعلى خلاف ما يتبادر إلى الذهن من الإطلاق في الروايات. على كل حال هالجوانب أكو جوانب كثيرة تحتاج إلى بحث، الآن بحثنا مو هذا، فلنقتصر على القدر المتيقن فعلا. الأراضي العامرة عمرانا بشريا هالشكل يقولون، يعني حتى العمران الطبيعي كالغابات ما يقبلون، ما يفترضون أنها تعتبر من ملكا للمسلمين، وإنما تلك ملك الإمام. بس فليكن الأراضي العامرة عمرانا طبيعيا وأخذت بالسيف، هل فيه خمس أو لا؟ هذا موضوع بحثنا. اختلفوا، فالاختلاف غريب، انشقوا أصحابنا رحمهم الله إلى شقين، وقيل أن المشهور هو تعلق الخمس بها، قيل هكذا. منشأ هذا الاختلاف اختلاف النصوص، الروايات وما فيها الآية، الآية هم واعلموا أن ما غنمتم، هذا هم من جملة النصوص، النصوص سواء بل كتابا وسنة. فمثلا يجعلون الآية لصالح ثبوت الخمس باعتبار أن الآية مطلقة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء، خب غنمنا الأرض فأن الخمس. على كل حال المهم في المقام أن نبحث النصوص، نصوص الطرفين، النصوص التي يستدل بها على عدم الخمس والنصوص التي يستدل بها على الخمس، ثم نعقد مقايسة بين النصين لكي نرى ما هي النتيجة. النصوص التي يستدل بها على عدم الخمس نستطيع أن نقسمها إلى قسمين. أولا النصوص التي تدل على عدم الخمس بما يشبه العموم، بل ولعله أقوى من العموم أيضا، أشبه شيء بالنص. فسأل ما أقول نص، على كل يمكن واحد يخصصه، لكن أشبه شيء بالنص. هذا قسم. والقسم الثاني وهو الأكثر المطلقات، والتي منها الآية المباركة وعلم أنما غنم. أما القسم الأول وهو ما يكون بما يشبه العموم أو ولعله أقوى من العموم، فأنا وجدت له روايتين فقد، واحد إذا بالفحص يحصل على أكثر من روايتين ما أدري، أنا بقدر ما فحص وجدت له روايتين. الرواية الأولى صحيح محمد الحلبي، الوسائل باب 21 من عقد البيع وشروطه، الحديث الرابع. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي، هذا صحيح صحيح الرسول. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته. السواد تعلمون إلى معنى لغوي عام وإلى معنى اصطلاحي مصطلح، وهذا الاصطلاح جرى يعني بدءه كان في زمن عمر بن الخطاب حينما فتح العراق. معناه العام أرض السواد يعني الأرض المخضر، هذا المعنى العام للسواد. لكن صار شبه علم على أرض العراق، أو على الأقل على القسم المخضر من أرض العراق، ما على أرض العراق صار، أو القسم المخضر من أرض العراق، باعتبار ما يقال في تاريخ المسألة أن عمر بن الخطاب فتح العراق بالجيش، والجيش حينما دخلوا وحينما واجهوا ذيك الأرض الملتفة بالأشجار والأثمار والعمران الشجري، قالوا أنه التعبير أنا كاتبه ولي، ورأوا التفاف أشجارها سموها السواد. فهنا في الرواية السؤال ينصب على هذا، السؤال ما منصب على كل سواد، أرض السواد إشارة إلى هل اللي كانوا يسموا بأرض السواد وهو العراق، أو قل المخضر من العراق، ما أدري كل العراق بعد المناسبة كانوا يسمونه سواد أو المخضر منها. ما منزلته؟ يسأل أن السواد عن سؤال أبو عبد الله عن السواد ما منزلته، فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعده، إلى آخر الرواية. أنا ما أريد أقرأ كل الرواية، رواية موجودة في الوسائل طالعوها، باب 21 من عقد البيع وشروطه، بحسب طبعة آل البيت يصير المجلد 17، بلي صفحة 369، الحديث الرابع. هذا اللي أقول يشبه العموم، أو أظنه أقوى من العموم، وذلك لأن كلمة السواد هنا أشبه شيء بالعلم، كأنما صاير علم، للقطع المشخص المعين محدد بداية ونهاية من الأرض، من أرض العراق أو كل العراق السماعي. فحينما يقول هو للمسلمين، هذا ظاهره أن هذا الشيخ الشيء المشخص المحدد للمسلمين بعد خمس، ما بي ما يقول أربعة أخماس للمسلمين وخمس للإمام مثلا، إنما للمسلمين. فظاهره قويا نفي الخمس، هذه رواية. والرواية الثانية التي وجدتها بهذا المضمون رواية أبي الربيع الشامي، أظن نفس الباب الحديث الخامس، وعنه يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي. هذا سنده إلى الحسن بن محبوب لا شك في صحته، يبقى خالد بن جرير وأبو الربيع الشامي. خالد بن جرير ينقل الكشي رحمه الله عن العياشي رحمه الله قال: سألت علي بن الحسن بن فضال، يعني علي بن الحسن بن فضال، عن خالد بن جرير الذي يروي عنه الحسن بن محبوب. يقول سألت هذا خالد بن جرير شنو من إنسان الذي يروي عنه الحسن بن محبوب، فقال: كان من بجيلة وكان صالحا. هذا كان صالحا، كلمة كان صالحا لو يصدر من إنسان عادي أنا أقول فلان كان صالحا، قد يحمل على مجرد مدح، خش آدمي كان حتى لو يصلي ويصوم، يعني الالتزامات الأولية إذا عنده، خب نقول كان صالحا، قد يفسر هكذا. لكن حينما يصدر من رجالي، يعني من رجل شغلت تمييز الرجال وتمييز الروايات، مثل شخص من قبيل علي بن الحسن بن فضال الذي هو واقع في سلسلة الأبحاث الرجالية وفي سلسلة الأبحاث السندية، حينما يقول كان صالحا لا شك أنه يفهم من هالكلمة التوثيق بلا شك. فإذا خالد بن جرير هم ثقة، ما بي مشكلة. يبقى أبو الربيع الشامي. أبو الربيع الشامي نص على توثيق ما موجود، إلا أننا وفق مسلكنا الذي نقحناه في بعض أبحاثنا من أن الثلاثة، أولئك الثلاثة يعني ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وفق ذاك المسلك هذا أبو الربيع الشامي نقدر نصححه، وذلك لأن البزنطي في بعض الروايات روى عنه. خب هذا من ناحية السند. من ناحية الدلالة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتري من أرض السواد شيئا. هم هذا علم بعد إشارة إلى ذاك، هم يقول لا تشتري الأرض المخضرة، ماكو حكم أنه لا تشتري الأرض المخضرة. يقول: لا تشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو فيء للمسلمين. هذا الشهد على هذا، إنما هو فيء للمسلمين، هذا ظاهره. الضمير يرجع إلى علم أو إلى ما يشبه أن يكون علما، وهو أرض السواد. يقول هذا فيء للمسلمين، هذا ملك المسلمين. بعد تقييده وتخصيصه ب أربعة أخماس، ونقول أربعة أخماس من للمسلمين والخمس الآخر لا. خب هذا خلاف الظاهر جدا، يعني أنا أقول أشد تقييد هنا أضعف حتى من تخصيص العمومات، اللي العمومات إلها دلالة وضعية، هذا أشد من ذاك باعتباري شبه علم. فقط بعبارة إلا من كانت له ذمة، إلا من كانت له ذمة. شنو معنى لا تشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو شيء للمسلمين؟ هذا بيه نوع من غموض هالجملة، وذكر من قبل البعض بشأن هذا الجملة عدة احتمالات، لكن احنا الآن ما يضرنا إجمال هالجملة. عدة احتمالات، منها مثلا يقال أنه إلا من كانت له ذمة، يعني إلا إذا كانت تلك الأرض بيد ذمي ملتزم بالجزية، فما دام ذاك ملتزم بالجزية يحل له، تحل له أرضه ويحل له بيع أرضه، تعال أنت اشتري، أفرضوا هالشكل معنا. أو أنه البعض يقول إلا من كانت له ذمة، يعني المشتري إذا إلى الذمة، يقصد يعني إذا هو مستعد أن يأخذ على ذمته وعلى عاتقه خراج المسلمين، يأخذ هذه الأرض لكن يمضي خراج المسلمين، ما رح يتحاشى عن إمضاء خراج المسلمين، خلي يشتري مو مشكلة ويدفع خراج المسلمين. على كل بس هذا بأي شكل من الأشكال انفسره ما يأثر على حديثنا فعلا. في حديثنا فعلا نقول هذا ظاهر بظهور قوي أكثر من العموم الذي يقال أنه ظهور لفظي ويجعل أقوى، العموم يجعل عادة أقوى من الظهور الإطلاقي، لأن الظهور الإطلاقي يكون بمقدمات الحكمة بينما العموم يكون بالواضع. هذا أقوى من ذاك باعتبار أنه دا يشير إلى علم اسم معين، هو أشبه أن يكون علما لقطعة مشخصة محددة من أولها إلى آخرها. هذا. والطائفة الثانية ما يجعل إطلاقا، يعني الظهور مو بهالقوة، لعلها قابل للتقييد، إطلاق يقبل التقييد مثلا. وذيك روايات عديدة أكثر من هذا، هذا أنا ما لقيت غير هاتين الروايتين بي، لكن ذيك روايات عديدة يقال أنها بالإطلاق تدل على أنه لا خمسة في أرض الخراج. وتلك ما يلي المقدار اللي أنا أثرت عليه، هم ما فحصت فحص مستوعب، بس المقدار الذي أثرت عليه في مطالعتي ما يلي. أولا رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم، هذه الوسائل باب 72 من جهاد العدو، بحسب ما عندي من طبعة آل البيت يصير المجلد 15. باب 72 من جهاد العدو. الحديث الأول من الباب، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قال ذكرنا له الكوفة. هذا الحديث مضمرة بس خب المحققون عادة أثبتوا أن الإضمار لا يضر، يعني هؤلاء كانوا أصحاب الأئمة وظاهر تعابيرهم حينما يقولون ذكرنا له يقصدون صاحبهم الإمام عليه الصلاة والسلام الذي كانوا في عصره. ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال الإمام أجاب. هذا مثل ما قلت لكم هذا بالإطلاق مو بالنصوصية، وإن كان السؤال عن الكوفة والكوفة جزء من العراق لكن الجواب ما مخصوص بالكوفة مطلق. يقول ما قال عليه السلام من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقي بالسماء والأنهار، يعني مقصود زكاة يؤخذ من العشر ونصف العشر مما كان بالرشاء، يعني القسم الذي سقي بالدلو والحبال ذاك الوقت كان مرسوم عن طريق الدلو والحبال رشاء يقصد بالحبال، هذا نصف العشر عليه زكاة نصف العشر، واللي سقي بماس بالسماء والأنهار عشر. وما لم يعمروه منها، هذا الذي أسلم عليه أهلها طوعا، ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، ينضي هذا القسم اللي عمروه خب لهم ليس عليهم إلا ما على المسلمين من الزكاة، أكثر من هذا ليس عليهم. أم بالي يعتبر أنهم هم مسلمين أسلموا طوعا فما عليهم إلا ما على المسلمين من الزكاة. أم وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، طبعا أخذه الإمام مو مقصود يعني الإمام يملكه، لا حتى لو كان اعتبرنا ملك المسلمين خب أمره بيد الإمام، يعني الإمام باعتباره ولي المسلمين، أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، يعني ماكو تعارض بين قوله وكان للمسلمين وبين قوله أخذه الإمام، هو للمسلمين بس الوالي منه الولي الإمام، ويقبله ممن يعمره، يعني ينضي الأرض بخراج، يقبله معنى هذا ينضي بخراج ممن يعمره، ينضي إلى واحد يعمره ويدفع الخراج، فيصير على هذا الذي يأخذ الأرض يصير عليه شيئان، يصير عليه عشر ونصف العشر، هاي زكاة حينما ينتج خو عليه زكاة، وإضافة إلى الزكاة عليه الخراج لأن الأرض تعتبر أرض خراجية، عليه الخراج المقدار الذي الإمام يتفق معه. فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، هذا للمسلمين والخراجه يكون للمسلمين. هسه ايش كثر ما وافق صار موافقة بين المتقبل وبين الإمام. وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر، هذا بعد ما علاقة، هذا مو للمسلمين، هذا هذا الزكاة لمستحق الزكاة. وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من خمسة أو سق شيء من الزكاة، هذا راجع للزكاة. خب إلى هنا هذا مو محل بحثنا. يعني إلى هنا هذا كلام في الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا، مو محل بحثنا، كان ما أخذ بالسيف، يعني ما يكون ما فتح عنوة. يقول عليه السلام بعد ذلك: وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام. طبعا ذلك الإمام أشار له، مو مقصود يعني ملك الإمام، وإنما أمره بيد الإمام. وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبال الأرض، إلى آخر رواية. الرواية مفصلة، اقروها بالكتاب. هنا هذا نصوصية بمستوى الروايتين الأولتين، أوليتين ما بيها، يعني ما جايب فالكلمة اللي تكون علما أو بمنزلة العلم، لكن على الأقل مطلق ما أخذ بالسيف، ما أخذ بالسيف كله يتعامل معه هكذا معاملة، مو أربعة أخماس وخمسه للإمام، لا، مقتضى الإطلاق أنه لا خمس فيه. هذه الرواية رواية طريفة لطيفة، بس مع الأسف عيبها أنه علي بن أحمد بن أشيم، هذا عيب. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي ناصر، كلهم فقات ما عدا علي بن أحمد بن أشيم. علي بن أحمد بن أشيم الشيخ الطوسي قايل عنه أنه مجهول، ما نعرفه، ما مجهول يعني ما كفر نص لا على توثيقه لا على تضعيفه، مجهول. هذا هو العيب السندي لهذه الرواية. عندئذ هذا العيب السندي يعالج كالتالي، وهو أنه من حسن الحظ أن هذه الرواية لها سند آخر، ذاك السند الآخر هنا في الوسائل صاير الرواية الثانية من نفس الباب. نفس الباب الرواية الثانية وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، بفرق أن النقل الأول الكليني ذاكره عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، النقل الثاني الشيخ الطوسي ذاكره. طبعا الشيخ الطوسي هم ذاكر النقل الأول ناقل عن الكليني، وهو هم عند سند آخر ما له علاقة بالكليني، يقول بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، نفس أحمد بن محمد بن عيسى اللي كان هناك، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر. هنا علي بن أحمد بن أشيم سقط، ما موجود رأسا، يقول عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر. صفوان هم سقط، يعني هناك قال عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر، يعني صفوان وابن أبي ناصر في أرض واحد، لكن ابن أشيم ينقل عنهما. نعم هنا فيها النقل، لا بس ينقل عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، ورأسا أحمد بن محمد بن عيسى ينقل عنه بعد ما يجي يأخذ من ابن أشيم، فتنتهي المشكلة السندية. قال ذكرت لأبي الحسن الرضا، الإضمار هم هنا بعد رايح، ما يقول قلت له ذكرنا له، وإنما يسمي الإمام. ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما صار به أهل بيته، فقال العش ونصف العش على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، وأخذ من العش ونصف العش فيما عمر منها أو عمر منها، ولم يعمر منها أخذه وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من 5 أوسق. الآخر رواية تقريبا نفس المضمون إلى أن يقول وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى إلى آخر المضمون. من هنا هذا من حسن الحظ أنه يصير عندنا سند تام بهذا المضمون، إلا أن هذا الكلام يتوقف على أن نحتمل ولو احتمال أيش احتمال عقلائي احتمال عرفي أن نحتمل أنهما روايتان، يعني أن نحتمل أن أحمد بن محمد بن عيسى مرتين راوي الرواية، مر مثلا رايح إلى أحمد إلى ابن أشيم علي بن أحمد بن أشيم وسامع هالرواية عن ابن أش من ابن أشيم، ابن أشيم نقل له عن صفوان و البزنطي في عرض واحد، بعدين مثلا قايل خل اروح اسمع منهم بعد شيخ خصني من اشيام، فرايح الى البزنطي فقط، صفوان ما كان موجود وياه، وسمعه مرة ثانية فكتب الرواية مرة ثانية. ان كان هكذا هذا ينفعنا، الرواية الاولى سقطت سنداً فلتكن نأخذ الثاني مو مشكلة، ولكن رأيت البعض يحتمل يقول يحدث يقول نحن بقرينة وحدة السند ووحدة المضمون نحدث أنها رواية واحدة رواها الكليني ورواها الشيخ و من قلم الشيخ سقط، إذا لو فرضنا أنها رواية واحدة مو روايتين بقرينة وحدة السند ووحدة المضمون، فالنتيجة أن هذا ابن أشيم سقط من قلم الشيخ خطأ، بدليل أنه موجود في قلم الكليني. إذا قلنا هكذا الثانية هم تسقط وإلا فلا. على كل هسه هذه رواية، بعد عدنا رواية محمد بن الشريح رواية محمد بن الشريح باب 21 من عقد البيع وشروطه الحديث التاسع، يعني نرجع مرة أخرى إلى المجلد 17 بحسب طبعة آل البيت. الحديث التاسع بإسناده، يعني الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن السماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال إنما أعرف الخراج للمسلمين. طب هذا مقتضى إطلاقه أن أرض الخراج كل للمسلمين، مو أنه خمسة للإمام والبقية للمسلمين، هذا مقتضى إطلاقه هذا. قال إنما أعرف الخراج للمسلمين، فقالوا له فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها. يقولون ما يخالف أرض الخراج للمسلمين مو مشكلة، أنا أشتريه والخراج أنا أدفع إلى المسلمين أو إلى ولي المسلمين، أدفع الخراج، علي الخراج. قال عليه السلام لا بأس، إذا هالشكل ما بيش إلا أن يستحي من عيب ذلك. إلا إذا كان يستحي الناس يقولوا له هذا اشترى أرض المسلمين، خب ليس، وإلا ما بيش. إذا كان يشتري وهدفه هذا، مو هدفه أنه بالشراء يملك الأرض، لا، الأرض يبقى للمسلمين، إنما حق الاختصاص ينتقل إليه بهذا الشراء، حق الاختصاص ينتقل إليه ويدفع الخراج كما أن غيره يدفع الخراج، هذا يدفع الخراج إن كان هذا لا بأس به. هذه هم خوش رواية، مع الأسف بها علي بن الحارث الذي هو مجهول، لم يرد بشأنه لا توثيق ولا ذم. وكذلك بكار بن أبي بكر، يعني نفريا في هذا السند مجهول، هم بكار بن أبي بكر لم يرد فيه لا مدح ولا ذم. هسه بعضهم يقولون بكار بن أبي بكر هو أخو بكر بن أبي بكر، ايش بعضهم قايلين ما أدري صحيح ولا لا، سواء كان أخوه لو ما كان أخوه ما يفرق. خب بعد عدنا صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء، هذا باب 71 من جهاد العدو، الحديث الأول. باب 71 المجلد 15 بحسب طبعة آل البيت، محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن أيوب بن النوح عن صفوان بن يحيى. إلى هنا خش سند، سند واضح الصحة لا غبر عليه. بعدين عن أبي بردة بن رجاء، هذا قسم منهم أسقطوا الرواية سندا باعتبار أن أبي بردة بن رجاء لم يرد بشأنه لا مدح ولا ذم، فمجهول على الأساس أسقطوه. لكن نحن وفق مسلكنا باعتبار أن الراوي هنا صفوان بن يحيى، وهو أحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولهذا نحن نبني على صحة سند هذه الرواية. هذا من ناحية السند. من ناحية الدلالة هم خش دلالة به. قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين، شلون تشتري؟ هذا ملك المسلمين، أرض المسلمين. قال قلت يبيعها الذي هي في يده، ذاك الذي في يده يعني كأنما يقول حق الاختصاص ما له يبيعه بعد، وعلى كل حال هاي الأرض كانت في يد أحد، أفرضوا ذاك مو مالك، بالكل المسلمين، بس على كل حال هذه الأرض كانت في يده، حق الاختصاص كان له، ويشتري من ذاك. قلت يبيعها الذي هي في يده. قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ شو يسوي بالخراج؟ عود يمضيه، هذا يأخذ الخراج عليه يكون يدفع. ثم قال عليه السلام لا بأس، اشترى حقه منها، يعني هو هم أحد المسلمين خو إلى حق في الأرض الخراجية، اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه. بعدين هو كن يدفع الخراج إلى المسلمين أو إلى والي المسلمين، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه، يعني لعل المشتري كان يقصر، لعل البايع كان يقصر وما كان يمضي ما علي من خراجه، هذا يكون أقوى من ذاك وأملأ يعني جيبه أكثر ملأً، عنده مال ما يهمه، فيدفع خراج المسلمين، شكر خلي يشتري ويدفع خراج المسلمين. هذه رواية الظاهر أنها تامة سنداً وثلاثاً، وهذا هم مثل ما قلنا بالإطلاق. كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ وقال هي أرض المسلمين، أرض المسلمين ظاهر وأنه كل خمسة الأخماس، كل خمسة الأخماس أرض المسلمين ظاهر، وهذا إذن فما عليه خمس. بس هذه مجموعة الروايات اللي أنا رأيتها، هم أقول ما فحصت فحص كامل، قد تلقون غيرها، إلا أنه بالمقابل لكي نستطيع أن نصل إلى النتيجة النهائية يجب أن نرجع بالمقابل إلى روايات الخمس. أنا كان بنائي هم أقرأ، بس يبدو أن الوقت على وشك الانتهاء، أنا أنطيكم فهرست البحث حتى تطالعوا، ويوم السبت نبحث إن شاء الله. فهرست البحث ما يلي، يجب أن نرجع بالمقابل إلى روايات الخمس. روايات الخمس على أقسام، قسم منها واضح أنه ما يشمل الأراضي أو ما يشمل غير المنقولات أو ما يشمل خراج المسلمين، ما شئت فعبر، وذاك هو القسم الذي يصرح يقول خمسه، هذا الغنيمة خمسها للإمام، وتقسم الأربعة أخماس بين المقاتلين. خب هذا واضح أنه ما يشمل أرض الخراج، لأن أرض الخراج هو ما يقسم بين المقاتلين. فهذا واضح، القسم واضح أنه ما له علاقة ما يدل على ثبوت الخمس في الأراضي، بل رأيت أن بعضهم يجعل هذه الروايات قرينة على أنه إذن الأدلة اللي دلت على الخمس كلها ناظرة إلى هذا الذي يقسم بعدين بين المقاتلين، أما الأراضي اللي ما تقسم بين المقاتلين ما مشمولة، وإن كان طبعا اعترض عليهم أنه لا، هذا ما يدل على أن هذه الرواية تقول ما تدل على الخمس على الأراضي، أما أنه اجعلها قرينة على أنه باقي أدلة الخمس هام مخصوصة بغير الأراضي، هذا منين مفهوم وما بيها الرواية. على كل حال هذا قسم. القسم الثاني ما يدل على ثبوت الخمس بالعموم، مثل كل ما أخذ كل ما قتل عليه أو كل ما أخذ بالسيف، ما أذكر الآن نص العبارة كنا نقرأها يوم السبت إن شاء الله، كل ما قتل عليه أظن، هذا عموم يشمل الأراضي هم قتل عليها. والقسم الثالث ما يدل بالإطلاق مو بالعموم، مثل الآية المباركة واعلموا أن ما غنمتم من شيء مطلق، بعض ما غنمتم يشمل حتى يشمل الأراضي، فيجب أن نحسب حساب كل واحد من هالأقسام لكي نرى أنها هل تعارض الروايات التي قلنا أن ظاهرها نفي الخمس في الأراضي أو لا. البحث الليلة راح نبحث إن شاء الله الأصول، ثم نعطل البحث إلى آخر الأسبوع باعتبار ما موجود في الأسبوع من وفاة إمامنا موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. وكذلك من مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فموعدنا في لبحث الفقه يوم السبت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.